Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين 17 من شهر 7 سنة 2023. عناوين الأخبار: الدعم السريع يعلن سيطرته على قيادة الجيش في كاس بولاية جنوب دارفور ومقتل 3 مدنيين غرب سوق المدينة. الجيش يعلن دعم الحوار والمبادرة السعودية الأمريكية وتردي الأوضاع الصحية للاجئين في أدر التشادية. ارتفاع ضحايا المقذوف الناري بأمبدة إلى 22 شخصا واستمرار القصف الجوي بأمدرمان صباح الاثنين. الحركة الشعبية تسيطر على محطة لضخ النفط غرب الدلنج وإصابة مواطن خلال تبادل القصف بين الجيش والحركة الشعبية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصف الطيران الحربي التابع للجيش صباح الاثنين مواقع بوسط وجنوب أم درمان. وقال مواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا دوي انفجارات في مناطق عديدة من أم درمان، وشهدت أحياء أم درمان القديمة مساء الأحد اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع، خاصة في أبو روف وتنوبابي وشارع النيل. وفي الأثناء كشفت لجان مقاومة أمبدا السبيل بأم درمان عن ارتفاع عدد ضحايا سقوط المقذوف الناري يوم الأحد إلى 7 قتلى، معظمهم من أسرة واحدة، و15 جريحا. أدانت نقابة الأطباء الاعتداء على مستشفى علياء التخصصي ومستشفى السلاح الطبي ومستشفى النيل الأزرق بأم درمان خلال الأيام الماضية. من جهة أخرى اتهمت لجان مقاومة حلفاية الملوك الدعم السريع باختطاف إحدى فتيات الحي من منزلها مساء الأحد. كشفت مبادرة الأطباء السودانيين في تشاد أن تردي الأوضاع الصحية للاجئين في معسكرات مدينة أدر التشادية، وأشارت المبادرة في تصريحات صحفية إلى تفشي النزلات المعوية وارتفاع معدلات سوء التغذية، مؤكدة عن عدم وصول المساعدات الغذائية لعدد كبير من المواطنين. من جانبها أكدت منظمة الهجرة الدولية أن 180 ألف شخص عبروا الحدود إلى تشاد منذ اندلاع الحرب، من بينهم 40 ألف من العائدين التشاديين. أعلن تجمع الصيادلة المهنيين وتجمع الزراعيين وعدد من تشكيلات لجان المقاومة بالخرطوم الانحياز للجيش خلال الحرب الدائرة. من جانبها أعلنت لجان مقاومة شنبات الأراضي وقوفها مع القوات المسلحة في الحرب الدائرة، رافضة تفويض الجيش وعسكرة الدولة وإعادة قوات هيئة العمليات المحلولة. وفي الأثناء دعا مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لمضاعفة الجهود حتى لا يتحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية.
أعلنت قوات الدعم السريع يوم الأحد سيطرتها الكاملة على قيادة اللواء 61 مشاة بمدينة كاس 80 كيلومترا غرب نيالا بولاية جنوب دارفور، فيما كشفت مصادر لراديو دبنجا عن مقتل 3 مدنيين على الأقل في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة كاس بولاية جنوب دارفور يومي السبت والأحد. وأكدت قوات الدعم السريع في بيان أنها استولت على عدد 13 عربة قتالية بكامل عتادة وعدد 70 مدفع بأنواع مختلفة وأسر قائد اللواء 61 برتبة عقيد وعدد 30 فردا من القوى برتب مختلفة. وأضاف مواطنون لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله بعد الاشتباك بقى في إيجا مرعين زي 7-8 كده وعدين انتهبوا ما مربين هنا وعدا هشول أجل بيوت شهر 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 حاجات دل بيت عاي بيت ما خلو قريبة للمنا للخيارة دي كل شهر ومؤسسات ذات ما خلو.
وقال مواطنون لراديو دبنجا أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش والدعم السريع في كاس منذ الساعة 5 من صباح الأحد وحتى 9 صباحا، وراح ضحيتها أكثر من 6 قتلى من الجيش وعدد من الجرحى. وكشف نازحون بمعسكرات كاس لراديو دبنجا عن استباحة سوق المدينة وعدد من المؤسسات الحكومية بجانب تعرض عدد من معسكرات النازحين لعمليات النهب. وقالت مصادر من المنطقة لراديو دبنجا أن المعارك تسببت في نزوح المواطنين من الأحياء المجاورة. وفي ولاية وسط دارفور جددت قوات الدعم السريع الهجوم على قيادة الفرقة 21 مشاة في زالينجا يوم السبت، واستمر الهجوم حتى وقت متأخر. وفي ولاية شرق دارفور قالت قوات الدعم السريع أن شرطة الاحتياط المركزي في القطاع 28 الضعين انحازت بكاملها إلى الدعم السريع يوم الأحد. وأضاف مواطن من كاس في هذا الخصوص:
والله يا سي هالة صعبة، دلوان اللي تجنس في ذلك بس تعمل الله، ما في حاجة تانية، أمرك تمشي بين ذلك، ما في مكان تمشي، أنا مهاسرة كلها، أي اتجاه الله هم قاعدين، والله دعم ده هو بمشي بذلك الخيادة بجي، لكن الناس المواطن يريد الباقل لذلك، دلما في هذا.
أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أهمية منبر جدة شاكراً الحكومة السعودية والأمريكية لتسهيل عملية التفاوض. من جانبه أكد شمس الدين كباشي نائب القائد العام للجيش دعم الحوار السياسي الموسع والشامل، مبيناً أن المبادرة السعودية الأمريكية متقدمة. كما أعلن في تصريحات لقناة الجزيرة دعم الحوار الذي يفضي لتشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وتهيئ الانتخابات. رحبت قطاعات واسعة بتصريحات نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي التي أكد خلالها دعم الحوار السياسي الموسع والشامل وأن المبادرة السعودية الأمريكية متقدمة. وأشاد اللواء معاش فضل الله برما رئيس حزب الأمة القومي في بيان بتصريحات الفريق كباشي التي وصفها بالإيجابية. من جهته رحب رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير بتصريحات نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول شمس الدين كباشي داعيا للوقف الفوري للحرب. من جانبه قال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق أن تصريحات كباشي خطوة في الطريق الصحيح. شكلت قوات الدعم السري يوم السبت لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح. وتهدف اللجنة التي شكلها قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي برئاسة مستشاره يوسف عزت لإجراء مشاورات واسعة النطاق بقيت معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد في العاصمة الكينية نيروبي مع الرئيس الكيني ويليام روتو التنسيق بين المبادرات الرامية لتسوية الأزمة في السودان. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين ناقشا جهود التنسيق بين المبادرات الرامية لتسوية الأزمة في الشأن السوداني، ومن بينها قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر يوم 13 يوليو الجاري. وأوضح أن القمة تتكامل مع الجهود الإقليمية الأخرى الهادفة لإنهاء الصراع والانتقال للحوار السلمي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني يوم السبت بعد توتر العلاقات بين البلدين على خلفية رفض الجيش رئاسة كينيا للجنة الرباعية للإيجاد. وتناول البرهان بحسب إعلام مجلس السيادة أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية المكلفة من قبل الإيجاد لمعالجة الأزمة في السودان ورفضه لمخرجات القمة التي كانت قد عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مؤخرا. وأكد البرهان عدم إمكانية إدخال قوات شرق إفريقيا إيساف دون موافقة حكومة السودان. كشفت مصادر لراديو دبنجا عن سيطرة قوات الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو على محطة كركرايا لضخ النفط الخام جنوبي مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم السبت. وعاد العاملون في محطة كركرايا إلى عملهم يوم السبت بعد انسحابهم عقب استيلاء الحركة الشعبية على المحطة، فيما عادت حركة مرور المركبات على طريق الدلنج كادوغلي يوم الأحد بعد إغلاقه لعدة أيام بسبب المعارك بين الجيش والحركة الشعبية. وكشف شهود من مدينة كادوغلي عن حركة نزوح كبيرة إلى ولايتي شمال وغرب كردفان بسبب تصاعد وتيرة الحرب. وفي الأثناء أصيب مواطن صباح السبت إثر سقوط قذيفة مدفعية أمام منزله بحي القادسية بمنطقة بلينيا غرب كادوغلي أثناء هجوم قوات الحركة الشعبية للمرة الرابعة على مواقع الفرقة 14 بكادوغلي. ناشد البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية بوقف عمليات التصعيد العسكري التي بدأت مؤخرا في كردفان، وأكد تاور أن التصعيد في ظل الظروف الحالية من شأنه تعطيل النشاط الزراعي في المنطقة وسيؤثر سلبا على حركة التجارة والنقل والخدمات. من جانبها ناشدت ملكة جمال جبال النوبة صفاتو تجابر أطراف الحرب الدائرة في البلاد بوقفها فورا وانتهاج الوسائل السلمية في حل الخلافات، وأضافت في هذا الخصوص:
أدعو أطراف الحرب الدائرة الآن في السودان بوقف الحرب فورا وانتهاج وسائل أخرى أثر سلما لفض أي نزاع أو صراع، ومن منطلق الإيمان بالتعدد والتنوع نرفض زج المكونات المجتمعية في الصراع السياسي والحروبات.
اعتقلت الاستخبارات العسكرية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان الناشط السياسي محمد سليمان تلي من داخل سوق الأبيض الكبير يوم الأحد. وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبانجا إن سليمان تلي ناشط وعضو في الحزب الشيوعي بولاية شمال كردفان، ورجح أن يكون دوافع الاعتقال لرأيه الواضح ضد الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح في هذا الخصوص:
تم اعتقال الأستاذ محمد سليمان الشهير بتلي من سوق الأبيض الكبير من قبل أفراد الاستخبارات العسكرية، واتجهوا به إلى جهة غير معلومة حتى الآن بالنسبة لنا. المناداة بوقف الحرب ليست جريمة، الاستخبارات العسكرية ما عندها الحق إن تحتقل أي مواطن مدني عشان تسأله عن رأيه ولا عشان تسأله من موقفه، من حقه إنه يطلق سراحه.
نهب مسلحون عربة تابعة لرئاسة محلية ميرشين بولاية جنوب دارفور يوم السبت الموافق 15 يوليو. وقال مواطن لراديو دبنجا إن مجموعة مسلحة تستقل عربة ذات دفع رباعي نهبت العربة من داخل منزله، وقال إن المسلحين تسلقوا سور المنزل في حوالي 10:30 من مساء السبت وهددوه بالسلاح وطلبوا منه تسليمهم العربة، وأوضح إنه أبلغهم بعدم وجود المفتاح، وقال إنهم تمكنوا من إخراجها من المنزل وسحبها بعربة أخرى مغادرة المحلية صباح الأحد. وأضاف في هذا الخصوص:
يوم امبارح جينا العربية الساعة 10:30 كده، وبعد ذاك جو من الطريق الزين وقال لي أخي في عربية هنا ونحن جارينا العربية اللي من المفاتيح بتاعه وكده، أنا قلت لهم المفاتيح ما مني أنا، لكن تابع المحلية ويمكن يشوفوها هناك.
قتل 3 مسلحين وأصيب 2 آخرين مساء السبت خلال عمليات نهب على منازل لمواطني بحي تكساس غرب مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور. وكشف مواطن من نيالا أن المسلحين نهبوا أكثر من 4 منازل بالكامل في الحي وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وأشاروا إلى مقاومة سكان الحي للمسلحين وقتل 3 منهم وإصابة 2 والقبض على عدد منهم. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حصل الحادث الخاشم على الحي من قبل المتفلتين، والمتفلتين تكرروا للحي ده أكثر من 3 مرات في خلال الأسبوع الماضي. الشيء المؤسف إنه هؤلاء المتفلتين تم ضبط بعض منهم، يعني في كمينين أو في هجومين لهم اتقبضوا منهم حوالي 4 أو 6 أو 8 أنفار تقريبا.
اشتكت النساء اللاجئات في معسكر جاجا للاجئين السودانيين بشرق تشاد من تعرضهن للعنف البدني كنا والأطفال من قبل مجموعات تحمل العصي والأسلحة البيضاء، وذلك عند خروجهن للبحث عن العمل في المزارع المحيطة بالمعسكر. وقالت لاجئة لراديو دبنجا إنهن تعرضن للضرب يوم الخميس الماضي بالقرب من المعسكر إثر خروجهن للبحث عن العمل، وذلك بواسطة مجموعة من الشباب التشاديين. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنو مدينة الفاجر من انعدام الماء وارتفاع سعر برميل الماء إلى 4000 بعد قرار هيئة مياه المدن بوقف الإمداد المائي بالمدينة الذي دخل يومه الثالث على التوالي. وقال المواطن إسماعيل بكر آدم من حي البرنجية إنهم يعانون من انقطاع المياه منذ أكثر من 33 يوم وتفاجأوا بقرار إدارة المياه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الخميس إحاطة لمجلس الأمن، حيث جاء فيها أنه بدأ تحقيقات حول أحداث وقعت بغرب دارفور أثناء الحرب الدائرة الآن، قد تشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية، أي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصه، وأن تفويض مجلس الأمن الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ما زال ساري. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم الخطاب الذي قدمه كريم خان لمجلس الأمن يوم الخميس، فلنستمع له.
هذا النزاع والقتال قد خرج من حدود الخرطوم ليطال أرجاء شاسعة من السودان، ويحس بذلك عدد هائل من السكان. والواقع البسيط هو أننا في هذا المجلس وفي العالم بأسره نتلقى تقارير متزايدة تنذر بتكرار التاريخ، نفس التاريخ التعيس الذي أرغم هذا المجلس في 2005 على إحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. وإذ أحدثكم، هناك نساء ورجال، بنات وأولاد، مسنون نساء ورجال يخشون على حياتهم، يعيشون في القلق في خضم النزاع، وإذ تحترق ديارهم والكثيرون لا يعرفون ما يحمله الليل في طياته وما سيكون مصيرهم غدا. أنا هنا لا أجادل ولا أستخدم أي صور بيان، هذا نتاج تقييمات موضوعية. فبالأمس فحسب فإن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أصدر تقريرا يشير بالتفصيل لمزاعم قتل 87 من المسليت على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المناصرة لها في غرب دارفور. نحن نحقق في تلك المزاعم، ونحن لسنا على شفير أزمة إنسانية، لا بل في خضم أزمة إنسانية، إنها تجري حاليا. وتحليلي وأملي أمنيتي نصيحتي هي أن نتصرف فورا لحماية أضعف المستضعفين. ولو أن عبارة ألا يتكرر ذلك قط يجب أن تستخدم، فيجب أن تتخذ كل مغزاها الآن واليوم لمن عاشوا في ظل الخوف والخشية من النزاع على مدى عقدين. وفيما يخص دور مكتبي سأكون في منتهى الوضوح. إن ولايتنا عملا بقرار مجلس الأمن 1593 جار فيما يخص الجرائم التي هي من اختصاصنا، أي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وأي فرد يثبت ارتكاب هذه الجرائم في ولايتنا القانونية سيخضع للتحقيق، وبعد التقييم المستقل والموضوعي لقضاة المحكمة الجنائية الدولية فإننا لن نكل في التحقق من أنهم سيحاسبون في ظل محاكمات عادلة ومنصفة. ولقد بدأنا التحقيق، وأريد أن أكون في منتهى الوضوح. أريد أن أواجه رسالة صريحة لكل قائد، لكل مقاتل، لكل جندي في حوزته سلاح يحمل السلاح ويعتقد أنه يستطيع أن يتصرف كما يحلو له. إن استهداف المدنيين، استهداف الأفراد وديارهم وأماكن ارتزاقهم، وإن استهداف الأطفال والنساء بشكل خاص، جرائم حرمها نظام روما الأساسي. إن استهداف المدارس، إن استهداف الإمدادات الإنسانية واستهداف المرافق الإنسانية يجب أن يكف فورا، لأن الضرر الذي تلحقه هذه الأفعال من العمق بمكان أنها أن الكلمات تعجز عن وصفها. وأعتقد أن هذا الواقع يفرض علينا أن نتوقف وأن نتأمل في الذين لا يجتمعون في ردهات وقاعات كهذه القاعة. علينا أن نلتئم حول مبادئ ومقاصد الميثاق التي هي وليدة محاكمة نورنبرغ. أنتم في هذا المجلس قررتم في 2005 أن تلك الأفعال كانت تشكل تهديداً للأمن والسلام الدوليين، وهذا لا ينطبق على ما ارتكب من أعمال في السودان فحسب. إن كل من يحرض ويشجع ويسير من خارج السودان، يسير جرائم ارتكبت في دارفور، سيكون موضع التحقيق هو الآخر. هذه اللحظة التي يجب أن تتضح فيها الأمور بشأن مآل الأوضاع، بشأن الخيارات المتاحة، وبشأن المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية التي نحن مدينون لها لأناس حسوا أنهم مخفيون على مدى عقدين، وأنهم يرون أن ما يصدر من هذا المجلس من قرارات وجزاءات لا يؤخذ على محمل الجد ولا يشكل درعا لهم كما يطالب بذلك الميثاق. إن التحقيقات التي نتحدث عنها تتعلق بالكثير من الادعاءات في غرب دارفور من نهب وقتل بلا محاكمة وإحراق ديار، ومزاعم أيضا تتعلق بشمال دارفور. هذه الادعاءات كما قلت أشرت لتقرير مكتب المفوضة السامي لحقوق الإنسان، ولكن هذه التقارير تأتي من مصادر شتى بما في ذلك اليونيتامز، وأنتهز هذه الفرصة لأشيد بالريادة المتميزة للمبعوث الخاص وتعاونه معنا طوال هذه الفترة. لقد أعطيت تعليمات واضحة لمكتبي أن يولي الأولوية للعنف الجنساني والعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الجنسي. وللأسف فإن التقارير التي تصلنا مروعة، ولكن لم نتحقق منها بعد، ولكن نحن نسعى لتحقيق الملابسات بدقة. وقلت أنه طوال ولايتي فإني لن أقدم طلبات لإصدار مذكرات توقيف إن لم يكن هناك من آفاق للمحاكمة، ولكن أريد أن أتحقق ونتأكد أن العدالة لا تأتي كلمة جوفاء في هذه القاعة، وإنما تقدم لهؤلاء المستضعفين الذين لم يعيشوا ذلك بشكل كاف. أستطيع أن أعلن اليوم عن تدشيننا حملة جديدة نطلب فيها إلى المدنيين ونشجعهم المنتمين المختلف المجموعات أن يتقدموا بمعلومات لمكتبي بشكل آمن باستخدام بوابة أنشأناها لهذا الغرض. وفي هذه اللحظات الدقيقة وبأي مقياس كان، نحن بحاجة لتقييم صريح وأمين. هذه النتيجة كان لا مناص منها أمام هذا المجلس، أمام السودان لفترة طويلة جدا، كنا نستطيع توقع ذلك. التساؤل الآن هو ماذا نفعل في ذلك. هذا الواقع واقع تيتيم الأطفال وتنكيل النساء وإضرام النيران في الديار هو نتاج غياب إرادة، على الرغم من التقارير المتكررة التي أحيلت لهذا المجلس، على الرغم من تقارير المفوضية السامية، على الرغم من تقارير مختلف المنظمات واليونيتامز مؤخرا. على الرغم من ذلك كله فإننا لم نعر الاهتمام المطلوب لشهادات إخوان وأخوات دارفوريين سودانيين. أرى من هذا الفشل الجوهري أن العدالة ليست مطلوبة لنصرة مبادئ القانون الدولي فحسب، ولا حتى لنصرة مبادئ الميثاق، وإنما لأن كل هذه الصكوك مفادها أن العدالة لا هي أساس أي آفاق سلام وأمن واستقرار حقا. إنما حصل لهو تجل لاستخفاف فاضح وخرق لالتزامات صريحة واضحة متكررة قطعتها حكومة السودان لشعبها. ويمكنني أن أسرد سلسلة الوعود التي قطعت، لكن سأقتصر على اثنين: اتفاق سلام جوبا لأكتوبر 2020 الذي لم ينفذ، والتزام حكومة السودان لمكتبي بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت في 12 من أغسطس 2021. وهذا يرغم مكتبي على السعي بشكل محموم لتحقيق العدالة بعد تكرار أخطاء الماضي التي لن نتركها تقوض وتخرب آفاق العدالة أو تثبط إرادة هذا المجلس ومسؤولياته الملقاة على عاتقه. إن عدم الوفاء بالواجبات القانونية وغياب أي عدالة هادفة في السودان لما ارتكب من جرائم في دارفور منذ عقدين قد زرع بذور ما نراه اليوم من بؤس لدى هذا العدد الهائل من الدارفوريين. أنا سأظل منفتحاً لكل الفعاليات لتلافي الوقوع في المزيد من العنف. لقد واجهت رسائل لقيادات مختلف الفصائل المسلحة ولحكومة السودان ولقوى التدخل السريع، وسأواصل بذل جهودي، ولكن هذه الجهود تتوقف على شرطين أساسيين. لابد للضالعين في القتال أن يعترفوا حتى في وقت متأخر، حتى ولو في وقت متأخر، أن عليهم أن يفوا بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. لا يمكن المزيد من التسويف والتعليل والتبرير بما لا يقبل لا التبرير ولا التعليل، والذي يستهدف أضعف شرائح البشرية. ومن الضروري أن الضالعين في القتال يتصلوا ويتعاونوا بشكل جاد مع مكتبي فيما يتعلق بالقتال موضع التحقيق حاليا وفيما يخص الجرائم التي ارتكبت في الماضي في دارفور، وسنضاعف من جهودنا للتحقق من أننا نخترق أي حاجز يعترضنا. ويتتربد السماء بالغيوم فوق دارفور وفوق شعب السودان. علينا أن نتمسك بالنور الذي تحمله العدالة في طياتها، لا من باب اليأس، وإنما على أساس عزم مفاده أن قرار تغيير الأوضاع ممكن كما رأينا في الماضي. وفي الأشهر الستة المنصرمة كان هناك أمل، لسيما في قضية علي كشيب عبد الرحمن، وأنهينا القضية بعد تقديم أدلة 81 شاهدا سمعوا في المحكمة. وهذه مرحلة لا يستهان بها، وأنتهز هذه الفرصة لأثني بفريقي النساء والرجال الذين يعملون في مكتبي والذين ثابروا في ظل ظروف عصيبة لأداء مسؤولياتهم ملؤهم الشرف والنزاهة والفعالية. إن أصوات الضحايا قد سمعت في نهاية المطاف. إن الممثل القانوني للضحايا سمح لضحايا بأن يسمعوا أمام المحكمة، وهؤلاء تواقون منذ 20 عاما لإسماع أصواتهم. إليكم مثالا، ويتعين تكراره لأن هذا لا يدلل على بؤسهم على مدى سنوات 20 المنصرمة، وإنما لا يدلل على ما يعانون منه الآن. أكرر كلمات شاهد بعد إذنكم وأقتبس. قال: أريد أن أقول إننا نحب العدالة ونريد العدالة. نريد لكل من حولوا حيواتنا لإذلال ومعاناة وإرهاق أن يحاسبوا. نريد لمن دمرونا أن يحاسبوا. إن هؤلاء الناس قد دمروا مستقبلنا ومستقبل أجيال. وفي هذه اللحظة أتقدم أمامكم بصوتي وبصوت كل اللاجئين من دارفور المتواجدين في كل أرجاء العالم، وأريد أن أقول لكم إننا نريد السلام ونريد العودة لوطننا. كفى الآن. السيد الرئيس، كيف يمكن لأي كان أن يكون أكثر بلاغة وأكثر صدقا وأكثر بساطة من هذا الشخص الذي تفوه بحقيقة لا مرية فيها؟ هو محق، كفى بأي مقياس كان. وإن هذه الشهادة تبين أن محاكمة سيد عبد الرحمن على الرغم من الصعاب تتواصل على الرغم من تواصل القتال. وبفضل الإدارة المتميزة لقضاة المحكمة هذه القضية، فإن هذه المحاكمة كانت أكثرها فعالية في تاريخ المحكمة، ولكن وجب علينا أن نتأكد من أن هذا الملف سيغلق سيطوى. وأدعو حكومة السودان للانضمام إلي لتقديم كل المساعدة للدفاع وللممثلين القانونيين للضحايا، وليقدموا كل المساعدة للمحكمة لصدور حكم في نهاية المطاف بعد تقييم من القضاة.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة، واللي خصصناها لخطاب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن يوم الخميس. وحتى نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج من جهة أخرى. أثناء الإعداد لهذه الحلقة تصاعدت وتيرة العنف والقتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم، بينما تصاعد القتال أيضا في أجزاء أخرى من السودان في جنوب كردفان وشمال كردفان في عدة مناطق. في خضم القتال سقطت أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة لجرائم اغتصاب فظيعة في العاصمة الخرطوم. في الأفق لا تلوح أي بارقة أمل في حل سلمي ووقف لإطلاق النار، مما يفتح الباب واسعا أمام احتمالات التدخل الأممي لحماية المدنيين. لإحداث هذا البرنامج أجرينا استطلاعا حول التدخل الأممي، وسألنا جمهور دبنجا على منصات التواصل الاجتماعي وموقع دبنجا على الإنترنت، وأيضا نشرنا الاستبيان داخل مجموعات الواتساب المقلقة الخاصة براديو دبنجا، وكانت النتيجة في المتوسط ما يقارب 60% يؤيد فكرة التدخل الأممي، وحوالي 40% أو يزيد قليلا هم ضد التدخل. نبدأ البرنامج بهذا الاستطلاع السريع لآراء بعض المواطنين داخل وخارج السودان.
فشل حكومة السودان يعني فشل متلازم. فرأيي لو كان إنه مثلاً يعني مفروض إنه قوات أممية دي يكون فرد عديل، ما من المفروض يكون يعني راعي، إنه يكون فرد عديل، لأنه أصلاً إحنا الدولة فشل في حماية أهل غرب دارفور، والحركات المسلحة بحكم سلام وسمو سلام جوبا دي جتل القوات اليونيميد الكان على الأقل إنه كان بعمل تغطية أو تقرير برفع تقرير المجتمع الدولي حركات المسلحة دي بسلامهم جت اللعام، وما قدرت إنه تحمي ناس دل، ولا حكومة قادر ولا حركات قادرة تحمي ناس دل. ففي رأيي إنه يعني تواجد قوات أممية لو كان إنه المجتمع الدولي صراح كده بهمه مشكلة بتاع دارفور ومشكلة بتاع السودان كعموما، من المفروض إنه القوات الأممية دي يكون فردي أديل كده بدون مشاورات لحكومة السودانية، المفروض يجيبوا القوات دي ينشروا. وتحية لك.
لازم يكون في تدخل أجنبي لحماية أهلنا في حرب دارفور، لازم عشان الحكومة السودانية ما قادرة، وحتى لو قادرة حكومة عنصرية وجنجويت عنصريين وكلهم عنصريين، ولازم حماية المدنيين في حرب دارفور، وتدخل الأجنبي واجب وطني. يعني لازم، أنا قلت وأعيد على حسب رأيي، أنا أعيد التدخل الأجنبي في حرب دارفور.
تطلع وطلب بكون تدخل قوات أممية أو قوات لحماية المدنيين، لأنه أنا شايف بأزم الوضع أكثر. الحل هو يكون بقضاء دويلة 56، إذا انتهت هذه الدويلة بقى وليس لها وجود كثير في الأرض، أو في الولايات أو في المحليات، فالوضع بيكون بخير إن شاء الله.
يلا بالنسبة لموضوع التدخل الدولي للحماية المدنيين، رأينا فيه شنو؟ ضروري جدا وده مقبول. أنا أي إنسان بحميني بيعتبروا هو جزء مني والمجتمع الدولي، نحن ذاتنا جزء من المجتمع الدولي، احنا بشريه زي سائر البشريه جماعه في العالم بقدر ذاتنا اختلاف الواننا واشكالنا وديانا، فنحن لا نمانع ذلك، لكن مش يجوا بس بعد ما يجوا يحموا ويتم الحمايه، احنا بدارين نستسحب يجيبوا معهم شركات اجنبيه لاستخلاص المعادن سواء كان كروم ولا زنكي ولا حديد ولا رصاص ولا بترول ولا منجنيس ولا الماس ولا ياقوت ولا زمرد ولا اي معدن، اي معدن. هي الحكومة ما قادر أسن ولا كان في حكومة وطنية خالصة، لو كان أسن في حكومة ما كان في جويد ولا كان يستعمى من الإشهاد من خارج الوطن، فلذلك لكن نضطر نحن كأبناء الهامش أو أبناء خرب السودان المهمشين من 56 اللي ما لقينه دانا في الدولة السودانية نقف مع جيش السودان وندافي عن الغزو الأجنبي، مش المتمردين، ده غزو أجنبي رسمي. بعدها بعد ذاك الناس بتاخد حقها، تنال حقها كامل وبناء دولة يقبل المواطنة السودانية ونكون متساوين في الحقوق والواجبات، لأنه من تكوين الدولة السودانية من 56 تكوين إثني وجهوي.
تحية لكم. وأنا في رأيي عن التدخل الأجنبي أرحب من اليوم من الأسلوب بتاع الدعم السري والميليشيات وكفار قريش وصعليب بن عمية الموجودة يعني، وأنا بعيد عن يعني التدخل الأجنبي يعني، وبعيد بشدة كمان أفضل من الموجود يعني الآن. الحكومة حتى الآن لا قادرة هي ذاته، هو السبب في كل البلاوي الموجودة كلها يعني، بمسؤولينهم وحرية وتخيير كلها مشاركين في هذه الجريمة والحاصلة مثلا في غرب دارفور بالتحديد في مدينة الجنينة دارندوكا، الحاصلة الضمة حصلت في تاريخ العالم، لشان كده أنا بطالب بالتدخل الدولي بشدة يعني، ولكم التحية يعني.
للمزيد من إلقاء الضوء على الزوايا المختلفة لموضوع التدخل الأممي، معي في الاستوديو زميلي الصادق مصطفى زكريا. الصادق مرحب بك.
أهلا ومرحب بك إبراهيم حمودة، وأهلا ومرحب بالمستمعين.
يعني ما رأيك في مسألة التدخل الأممي؟
مسألة التدخل الأممي هي يعني واردة ومنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع، ومخول لمجلس الأمن إنه هو يعني يغرر ما إذا كانت هناك حالة محددة أو محددة بتهدد السلم الدولي أو بتخل به أو وقع عدوان، وبموجب الكلام ده إذا أقر إنه فيه تهديد للسلم الدولي أو في إخلال به أو في عدوان، على ضوءه بقرر مجلس الأمن الدولي التدخل.
نعم.
التدخل الدولي، يعني التدخل الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة يأتي في سياق إيقاف تهديد السلم والأمن الدولي أو الإخلال به أو لو في عدوان. والتدخل ذاته نص عليه الفصل السابع، يعني فيه إجراءات مختلفة، في إجراءات تعتبر إجراءات سلمية يعني تمت الإشارة إليها في المواد 41 و 40، ولكن في النهاية مجلس الأمن الدولي هو الذي يقرر أن هناك حالة تهدد السلم والأمن الدوليين وبيدخل به وإنه في عدوان، بموجب الكلام ده بيقرر إنه يجب أن يتدخل لإرجاء الأمور إلى نصابها. ماذا يعني وضع دولة تحت البند السابع؟ يعني عندما يقرر مجلس الأمن إنه يتدخل، يتدخل عن طريق الدول الأعضاء أو قوة الدول الأعضاء في مجلس أو في الأمم المتحدة، يستعين بهم وبيكون أركان حرب وبي متدخل عن طريق البحر أو عن طريق الجو أو يفرض حصار اقتصادي. وعندما يتدخل هذا يعني بأنه يعني تسقط عن الدولة التي يعني تدخل أو قرر تطبيق الفصل السابع فيها، تسقط سيادتها على أراضيها وعلى سماعها وقراراتها كافة وتخضع للإشراف الدولي وتظل فاقدة للأهلية، يعني ما عندها أي أهلية يتصرف فيها المجتمع أو مجلس الأمن يديرها شرعا، ده حسب المواد الجات من المادة 39 لحد المادة 51 في الفصل السابع.
نعم. طيب يعني على الأرض ده بيعني شنو؟ يعني رسلوا عساكر، والعساكر ذي هم يعني بيستخدموا العنف ضد الطرفين عشان يفرضوا السلام يعني.
نعم، تبدأ الإجراءات حقيقة بأنهم حيتخذوا مجلس الأمن حيتخذ تدابير، بداية أنه ينذر الأطراف المتصارعة بأنها هي تلتزم بمواثيق عدة منها الاتفاقيات الأربعة لحماية المدنيين أثناء القتال، ومنها التقيد بالقانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام، ويبدأ تدريجيا، فإذا انصاع الأطراف فبها، إن لم ينصاع يتحول إلى أنه يفرض هذه المسائل فرض. في هذه الحالة يستعين بالقوات بتاعت الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة أو غير المنضوية. هناك تدابير بتكوين أركان حرب ومشتركة وقوات سواء كانت بحرية أو جوية للدخول، ولكن يستطيع أن يعتمد على قوات دولة محددة من الدول المنضوية للأمم المتحدة ويطلب منها إنها هي تتدخل بإشراف مجلس الأمن. التدخل هنا لفرض الكلام الكبير قلناه السلم وعدم الإخلال به وعدم أو إيقاف العدوان. لما تجي القوات دي داخلة الدولة طوالي سيادتها بتسقط وبتكون تحت إشراف مجلس الأمن الدولي مباشرة لإعادة الأمور إلى نصابها.
نعم، دي واضحة يعني الجوانب الفنية القانونية. يعني من تجارب الدول التي حدث فيها يعني مثل هذا التدخل، يعني هل أنت شايف أنه يكون عنده فرص نجاح في السودان؟
والله في فرص نجاح في السودان الآن أستاذ إبراهيم، يعني بصورة واضحة للأعيان أنه يعني السيطرة على إقليم السودان من ناحية الحكومة أصبحت تنهار يوم بعد آخر، ليس هناك أي كنترول من قبل الحكومة على أجزاء واسعة من السودان، والسلطة المركزية أصبحت تتآكل وهي في طريقها إلى السقوط. يعني نحن محددون بالفوضى الشاملة والسلوكيات والانتهاكات التي تمت أثناء هذه الحرب تجاه المدنيين هي مؤشرة لأنه المسألة ممكن يعني يكون فيها تهديد للسلم والأمن الدوليين، وممكن تنتقل إلى دول الجوار، وممكن تنتقل إلى حرب أهلية، وممكن تشكل أزمة داخل الإقليم. فأنا أعتقد أنه إذا مجلس الأمن، وهذه مسألة يعني حتى هي يعني محتاجة لنقاش وصعبة الاتفاق عليها داخل مجلس الأمن، لكن إذا قرر التدخل أحيانا التدخل بيكون حميد، ليس كل التدخل يعني في كل الحالات شر، يعني ممكن يعيد الوضع في السودان إلى 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 وضع على الأقل يحترم فيه المدني وحقوقه ويكون سالم وآمن يعني.
نعم. طيب يعني لغاية هسه هو ما يعني ما في بوادر كده حق التحرك في هذا الاتجاه، ودائما الأمم المتحدة شغلها يعني تقيل وقضايا كثيرة وعندها يعني مشاكل كثيرة قاعدة، فهل تفتكر إنه موضوع السودان بيأثر بشكل أي أولوية في هذه اللحظة بالنسبة للأمم المتحدة؟
نعم، يعني إذا لاحظت لموقع السودان الجغرافي والتداخل القبلي والتأثيرات المباشرة من الحرب والدائرة في السودان على الإقليم، سواء كان على دول الجوار بصورة مباشرة على منطقة القرن الأفريقي وهشاشة الدول المجاورة للسودان أفريقيا الوسطى والتشاد، وإمكانية انتقال هذه المسائل أو الحروب إلى دول الجوار بتحس بأنه الوضع في السودان يحدد السلم والأمن الدوليين، والمسألة واضحة من انشغال العالم بما يجري في السودان، لكن الإجراءات دائما الأممية هي بطيئة جدا جدا. وأعتقد يعني كل المبادرات الحسي نراها في الساحة هي تدخل ضمن الإجراءات يعني الأولية لإيقاف الأزمة في السودان، منها منبر جدة ومنها الإجراءات التي يعني جاري البحث فيها داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي والاتحاد الأفريقي، كذلك بيانات الاتحاد الأوروبي التي نلاحظها. كل هذه المسائل تعتبر يعني تحركات من قبل الأمم المتحدة ممثلة في هذه التنظيمات الإقليمية، سواء كان الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي. مجهودات الدول مثل جدة، في جدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، كلها هي تعتبر إجراءات يعني أولية، يعني فيها تدابير ترمي لوقف هذه الأزمة بصورة تفاوضية أو بصورة بتاعت حوار بعيدا عن البندقية. أنا أرى إنه لو فشلت هذه المسائل سيكون الأمر يعني ليس فيه مفر من اتخاذ إجراءات أخرى، سواء كان من داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي أو من داخل مجلس الأمن نفسه. لابد أن يكون في تحرك لإيقاف هذه الأزمة وعدم تركها لتؤثر على السلم في منطقة القرن الأفريقي وعلى دول الجوار كاملة. الإجابة هناك فرص، نعم. والأمم المتحدة بطيئة، نعم، لكنها لن تغط الطرف عما يجري في السودان.
نعم، شكرا لك زميلي الصادق مصطفى زكريا، وننتقل مباشرة للحوار الذي أجريته في استوديوهات دبنجا مع الأستاذ عمر إسماعيل قمر الدين وزير الخارجية الأسبق. تحدثنا هنا في الاستوديو حول مسألة التدخل الأممي. زي ما تكلمنا قبل الدخول للاستوديو، فكرة التدخل الدولي، أنا عملت يعني استبيان. السؤال كان بيقول إنه يعني أحداث الجنينة وأحداث أخرى أيضا أثبتت إنه الدولة في مرحلتها الحالية غير قادرة على حماية المدنيين على التراب السوداني، فهل تؤيد التدخل الدولي لحماية المدنيين؟ والناس دائما يعني في حكاية التدخلات الدولية والمدنية دي عندهم إحساس عاطفي يعني، لكن إذا نظرنا للمعطيات وإنه في ناس بيموتوا يعني يذبحوا بطريقة يعني ترقى إلى
الجينوسايد، نعم، كل أنواع الإبادة الجماعية، نعم، والعنف والارتكاب جرائم، نعم، الحرب وغيرها،
نعم. فيعني رأيك شنو في التدخل الدولي؟
يا سيدي، التدخل الدولي ده هو موجود في كل أشكال الحياة بلا يعني تفصيل، لكن نقول الآتي: السؤال المركزي إنه هل الدولة السودانية قادرة على حماية المدنيين، وده واجب أصلا كدولة، والإجابة مش الوضع الحالي. الدولة السودانية من زمن طويل جدا، خلينا نقول من انقلاب نميري في مايو 69 ولا قبله، لأنه حرب الجنوب، فنحن ما ننسى إنه السودان ده تلت مشى نتيجة لإنعدام الأمن والنتيجة للحروب الأهلية اللي كانت بيننا كدولة. فهي دولة كان فيها حروب أهلية أدت إلى انفصال تلتها وذهاب مواطنين بدولتهم. هل دي دولة وحكومة كان قادر على حماية المدنيين؟ الإجابة بالقطع لا، من وقت مبكر جدا، ربما من نشأة السودان، من أغسطس 55 حتى قبل نشأة السودان إذا بدأ التمرد في توريد. الدولة السودانية لم تكن قادرة في أي لحظة من اللحظات على حماية المدنيين وكل المدنيين. بالعكس، الأجهزة الأمنية سواء كانت الجيش أو الأمن المحترف أو الأجهزة الشرطية أو أي حاجة بيناتهم، إلى أن وصلنا لدويلة الميليشيات، كانت بالعكس هي مش غير قادرة على توفير الحماية للمدنيين، بل كانت هي المروع الأول وهي السبب الأول لعدم حماية المدنيين.
نعم،
دي أن احنا نقر بيها في الأول، حتى بعد ذلك نمشي نشوف إذا كان حماية المدنيين ده حتم كيف، ولكنها تفاوتت من فترات أخرى. وصلنا لمرحلة بتاعت فشل الدولة تماما، والحرب اللي هسه قايمة فيها دي دليل واضح على أنه هذا السودان فشل كدولة. فإذا كانت الدولة فشلت، فمن باب أولى أن حماية المدنيين دي توكل لآخرين. الآخرين دي المنو إحنا بنقول مجلس الأمن، لأنه هو مجلس الأمن قام ليه؟ لتهديد السلم والأمن العالميين، صح؟ لأنه عشان ما يكون في تهديد لهذا السلم والأمن،
نعم.
الآن في السودان في تهديد للسلم والأمن للسودانيين ولغير السودانيين إذا لقينا واقع الحال بالنسبة للسودان كدولة عبور لناس كتار جدا آخرين.
يعني العنف
فيبقى إذن
ممكن ينتقل للجوار الإقليمي.
نعم الأسباب بتاعت أنك أنت تجيب القبعات الزرقاء ولا البند السابع ولا كده إلى حماية المدنيين دي مسألة أصبحت يعني هي غير قابلة حتى للنقاش. ولكن هل هنالك التزام دولي أخلاقي وواجبي من الدول الكبرى في العالم وبالذات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الآن لوجود مثل هذه الحماية في السودان ولفرض البند السابع؟ أنا بقول الأجواء الموجودة هسه في العالم لا تتيح ذلك بالقدر اللي احنا عايزينه. وإذا ما كانت ممكن تلتفت للحاجة دي بالقدر المهم والكافي احنا حنلقى حاجة كده مسخ زي يونو مدلفات وما حنقدر نحمي الناس وحيكون عندنا بس تدخل دولي موجود وبدون حماية. فإما أن تكون هنالك حماية أساسية وإما أن يكون هنالك بند سابع وب يعني مانديت واضح جدا بتفويض فيه واضح جدا جدا إنه إذا حصل إخلال بالأمن يتم استعمال العنف الموازي لحماية المدنيين. أنا ما بفتكر إنه في داعي ذاته له لأنه كانت عندنا تجربة أو تجربة مريرة جدا بتاع يونيمت رغم الحاجات الكويسة اللي عملتها لكن ما قامت بواجب الأساسي اللي فوضت من أجله من مجلس الأمن بكل القرارات اللي صدرت.
نعم يعني أنا سمعت يعني في سياق كلامك ده إنه اليونيمت في لحظات يعني كان هي ذاته محتاجة حماية.
هي ذاته محتاجة حماية.
نعم.
وكانت يعني في بعض الأحيان يعني ما إلى كل الميل لحكومة السودان اللي هي جات عشان تحمي المدنيين منه. وده كل لأنه في كان في أفراد فيها وكان فيها ناس عندهم أجندة أخرى وكان فيها فساد وكان فيها أشياء كثيرة تانية. لكن ننظر إلى أهمية هذه الحتة من ناحية التفويض اللي بيتم من مجلس الأمن الدولي والتفويض فيه شنو والاتفاقيات بتاعة نشر هذه القوات في واقع زي واقع السودان الليلة شنو. فإما أن تكون هي قوات حقيقة ممكن تدي الناس الأمن والإحساس به ولا ما فيش داعي له. لكن نرجع ونقول أن إحنا في السودان مسؤولية حماية مدنيين ومسؤولية حمايتنا على دولتنا. دولتنا فشلت أن احنا نشتغل مع العالم ونشتغل معاه دمامة عاء لتدخل بتاع دول على كيفها في السودان. يعني احنا هسه بنسمع طيارات جاية من منو وسلاح مديهم منو وقروش جاية من يا دولة وإذا كانت دولة صغيرة أو دولة كبيرة متدخلة في شؤون السودان. يعني احنا ده موضوع فيه كثير من الجدل ونقول لهم كل هذه الدول أوقف التدخل في السودان. إحنا ما محتاجين لأي بني آدم يتدخل عشان يميل طرف لطرف. إذا كان التدخل ده عن طريق المؤسسات الدولية المعترف بها والمعهودة والمعروفة هذا التدخل يجي وبيكون معروف ومراقب وجهته مفهومة وما فيه الأطماع الأساسية زي ما بنشوفه نحن في الأطماع الإقليمية أو حتى أطماع دولية أخرى من أطراف تانية.
نعم طيب
دي يجب أن تكون واضحة لكل الناس على أساس إنه بكرة ما يجي إنه دعوات من بعض الناس من ضمنهم وزير الخارجية الأسبق اللي بيقول إن إحنا دايرين تدخل دولي في السودان.
نعم
طيب. التدخلات دائما فيها الحميد وفيها الخبيث. نحن بنعتقد أن حماية المدنيين مسألة أساسية والتدخل في حماية المدنيين عنده وسائل كثيرة جدا جدا لكن تكون من مؤسسة معروفة زي الأمم المتحدة ومن مؤسسة فيها زي مجلس الأمن ويستعملوا الوسائل المعروفة والمجربة. ونحن أعضاء في مجلس الأمن ده مش بفرض علينا أعضاء في الأمم المتحدة ده مش بفرض علينا تفرض علينا الأمم المتحدة يفرض علينا مجلس الأمن ده بفرض علينا واقعنا نحن كأعضاء ده من حقنا وبندفع عليها قروش وعندنا تمثيل في هذه المنظومات الدولية على أساس إنه يوم زي ده لما يجي إحنا نستفيد من المسألة دي ونستفيد منها بطريقة حقيقية وبطريقة أصلية لأننا أصيلين في هذا التمثيل بعضويتنا بحكم عضويتنا في هذه المؤسسة الدولية.
طيب أستاذ عمر قمر الدين وزير الخارجية الأسبق يعني في ناس كتار في ما يتعلق بالتدخل الأممي ده بيضعوا الكثير من علامات الاستفهام تشكيك في انه ما في يعني التدخلات دي ما أثبتت جدواها يوم في العراق ولا في أفغانستان ولا في ليبيا ولا في أي حتة. فيعني شنو فرصة نجاحها في السودان؟
فرصة نجاحها في السودان زي ما فرصة نجاحها في مناطق أخرى، حصل النجاح في مناطق أخرى في العالم. القصة في التفويض، هل التفويض ده عملية حفظ السلام؟ عملية حفظ السلام إذا أنت داير تحافظ على السلام بالمنطق بداعه ذاته بالاسم،
نعم،
peacekeeping operation، عملية حفظ السلام، لازم يكون في سلام عشان يحفظ. أنت هسه في حالة حرب ما عندك سلام، فما ممكن الانتشار بتاع القوات دي يكون لعملية حفظ السلام، لا، دي عملية بتاع التدخل لوقف الحرب أول حاجة. ومن ثم عشان كده أنا بقول التفويض اللي بيديه مجلس الأمن والميشن ذات المهمة اللي بيديها مجلس الأمن للتدخل ده لازم تكون واضحة ومفهومة. عشان كده أنا بقول هي صعوبتها في المرحلة الأولى، وعشان كده أنا بأكد وبأمن على إنه إما يكون تدخل مفهوم ويؤدي غرضه وإما بلاش من التدخل نفسه.
نعم.
فإذا كان هو تدخل بس لمجرد إنه في تدخل أو تدخل لمهمة هي تعارض الواقع على الأرض فما في داعي للتدخل. لكن نحن أول حاجة نعرف الواقع على الأرض شنو؟ في واقع بتاع حرب، في واقع بتاع مناطق الليلة لا يشملها الحرب، نجيب فيها بند سابع ينتشروا الناس ديل عشان ما ينتصل الحرب مثلا، أو يتم انتشار وفيه تفويض باستعمال العنف لوقف الحرب نفسه، وده حصل في دول أخرى وشفناه. عشان كده أن إحنا هذا التفويض يأتي لحماية المدنيين فعليا ولا ينقص الأمم المتحدة من الوسائل ومن وسائل التفويض ومن الأمثلة في العالم مما يؤدي إلى نجاح العمل.
نعم. سعادة السيد عمر إسماعيل قمر الدين وزير الخارجية الأسبق، أنا شاكر لك شديد، كنت ضيفنا اليوم في استوديوهات دبنجة هنا، شكرا على يعني مشقة المجيء وعلى زمنك الذي اتحت لنا لهذا الحوار، ونتمنى يعني نتكلم معك في لحظات ثانية.
شكرا يا إبراهيم، وشكر كله لمستمعيك الكرام في الأول ولرادي دبنجة في الآخر، وأتمنى أنه أكون معكم.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى استمعتم إليه من راديو دبنجة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في دبنجة، وإلى اللقاء.